بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه المحاضرة بعنوان نور السنة وظلمات البدعة. ولا شك أن السنة هي الحياة والنور اللذان بهما سعادة العبد وهداه. صاحب السنة حي القلب، لأنه انقاد لأمر الله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. أما صاحب البدعة فهو مظلم القلب، وأحواله كلها مظلمة، لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الله له السعادة أخرجه من ظلمات البدعة إلى نور السنة. ومن تمسك بالسنة ظاهرا وباطنا سلمه الله عز وجل من ظلمات البدعة وآثارها. قال عبد الله بن منازل رحمه الله: لم يبتل أحد بتضيع السنن إلا يوشك أن يبتلى بالبدع. ذكره الشاطبي في كتابه الاعتصام في المجلد الأول. أهم مسائل ونقاط هذه المحاضرة: ما هو مفهوم السنة ومفهوم البدعة؟ مدح السنة وذم البدعة؟ منزلة صاحب السنة ومنزلة صاحب البدعة؟ حكم السنة وحكم البدعة؟ آثار السنة وآثار البدعة على أصحابها؟ مفهوم السنة هي الهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، علما واعتقادا وقولا وعملا. هي السنة التي يجب اتباعها. قال ابن رجب رحمه الله: السنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. هذا كلام حافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب جامع العلوم والحكم في المجلد الأول 120. يقول: السنة هي الطريقة المسلوكة، يشمل ذلك التمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، هذه هي السنة الكاملة. ومن قبله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: السنة هي اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. في مجموع الفتاوى في المجلد 357، فيعرف السنة هي اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلوك طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، هي اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي السنة. أما البدعة فهي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. قال ذلك الشاطبي في الاعتصام في المجلد الأول، عرف البدعة بأنها طريقة في الدين، ليست في الدنيا، طريقة في الدين مخترعة يعني محدثة ليس عليها دليل، تضاهي الشريعة، تنافس الشريعة، تنافس ما جاء في الكتاب والسنة، تزيد على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. يقصد بهذه الطريقة في الدين السلوك عليها، يقصد فيه المبالغة في التعبد، زيادة في العبادة. ويقول ابن تيمية رحمه الله: البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله، وهو ما لم يؤمر به أمر إيجاب ولا استحباب. الفتاوى في المجلد الرابع 107. وقال أيضا: والبدعة ما خالف الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات، في مجموع الفتاوى في المجلد 18 346. فهذا مفهوم السنة ومفهوم البدعة: مدح السنة وذم البدعة. السنة نعمة مطلقة أمرنا الله بها، جعلها سبيلا للسعادة في الدنيا والآخرة. السنة هي حصن حصين، من دخله كان آمنا. تبيض وجوه أصحابها يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والتفرق. ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره للآية 106 من سورة آل عمران: السنة هي الحياة والنور اللذان بهما سعادة العبد وهداه وفوزه. قد جاء مدح السنة في آيات وأحاديث كثيرة يأتي بعضها قريبا، أما البدعة فقد جاء ذمها أيضا في نصوص كثيرة حذر منها الصحابة والتابعون لهم بإحسان. هذه بعض نصوص وآثار سلفنا الصالح في ذمها، الأدلة من الكتاب والسنة ومن أقوال سلفنا الصالح في ذم البدعة. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وابتدع في دين الله يخشى عليه أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم، وفي هذا ذم للبدعة وأهلها. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. فالإحداث في دين الله عز وجل والابتداع في دين الله عز وجل مردود على صاحبه، لا يقبل منه. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن أحدث في دين الله وابتدع ليس عنده دليل من الكتاب والسنة، ليس عنده أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه لا يقبل منه، لأنه ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ترك السنة وابتدع في دين الله عز وجل، فلا يقبل منه ما أحدثه في دين الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. والحديث رواه مسلم في صحيحه رقم 867، رقم الحديث: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وهذا نص صريح في ذم البدعة، وأن كل بدعة ضلالة، لا توجد في الدين بدعة حسنة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا ما فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام: لا توجد عندنا في الإسلام بدعة حسنة في دين الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. وهذه صيغة من صيغ العموم: كل بدعة ضلالة. لذلك هذا ما فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. ذكره اللالكائي رحمه الله رقم 102 بسنده الصحيح. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطافوا بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه الحلية، حلية الأولياء، في المجلد 916. وهكذا يقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ذكره الشاطبي في كتابه الاعتصام في المجلد الأول 65. هذه أقوال أئمة الإسلام، أنه لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة. فقول إمامنا مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. خان الرسالة يعني أنقص، لم يبلغ رسالة كاملة. وكلنا يشهد بأنه صلى الله عليه وسلم بلغ الدين كاملا، والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أدى ما عليه من الرسالة وبلغ جميع هذا الدين، فلا يجوز أن يحدث في دين الله عز وجل. ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: وصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء وترك البدع، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. ذكره اللالكائي أيضا رحمه الله في المجلد الأول صفحة 176، مع قول الإمام ابن مسعود رضي الله عنه. فما هي منزلة أصحاب السنة؟ منزلة صاحب السنة ومنزلة صاحب البدعة. صاحب السنة حي القلب، لأنه على الصراط المستقيم، يعتصم بالكتاب والسنة، يتحاكم في جميع شؤونه إلى الكتاب والسنة في الأصول والفروع، يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أموره وسننه ما استطاع لذلك سبيلا. فمنزلة صاحب السنة عظيمة عند الله تعالى. أما صاحب البدعة فمظلم القلب، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يرى الحق في صورة الباطل، أعماله مظلمة، أقواله مظلمة، أحواله مظلمة، معاند للشرع، مشاق له، متبع لهواه، جاهل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطريقة السلف الصالح من الصحابة والأئمة، يعتمد على العقل والتقليد والتعصب، يعتمد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة وما لا أصل له في الدين. من صفاته صاحب البدعة التناقض، الاضطراب، التلون، الحيرة، بغض السنة وبغض أهل السنة، حكم السنة وحكم البدعة. أما السنة فهي الصراط المستقيم الذي يجب اتباعه، السنة التي هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما هو فرض ومنها ما هو مستحب مندوب إليه. طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مكلف، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. متفق عليه. السنة يجب التمسك بها والاعتصام بها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. أما البدعة فلا شك أن كل بدعة في الدين ضلالة ومحرمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حكم البدعة أنها مردودة على صاحبها، غير مقبولة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. قول ابن مسعود رضي الله عنه ومالك والشافعي وأحمد مر معنا قبل قليل أن كل بدعة ضلالة. فالبدع في العبادات محرمة، لكن التحريم تفاوت بحسب نوعية البدعة، فمنها ما هو كفر، ومنها ما هو وسيلة للشرك، ومنها ما هو من المعاصي. فما هي آثار السنة وآثار البدعة على أصحابها؟ أما آثار السنة على أصحابها فهي كثيرة جدا، منها النجاة من الضلال والأهواء والتفرق والحيرة، النجاة من التناقض والاختلاف وغير ذلك. قال أحمد بن عطاء رحمه الله: من ألزم نفسه آداب السنة غمر الله قلبه بنور المعرفة. لا مقام أشرف من متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه والتأدب بآدابه قولا وفعلا. ذكر ذلك أبو نعيم في الحلية في المجلد العاشر صفحة 302، ذكر كلام أحمد بن عطاء رحمه الله: من ألزم نفسه آداب السنة غمر الله قلبه بنور المعرفة. ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه والتأدب بآدابه قولا وفعلا. ويقول ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيح ابن حبان، يقول: إن من لزوم السنة تمام السلامة وجماع الكرامة، من لزمها عصم ومن خالفها ندم. أيضا من آثار السنة على أصحابها أنها تكون سببا لمحبة الله لهم. قال عز وجل في الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، رواه البخاري وغيره. الملتزم بالسنة الداعي إليها له مثل أجر من تبعه لأنه دعا إلى هدى. من آثار السنة أنها تحفظ أصحابها من الافتراق والخصومات. قال ابن قدامة رحمه الله: وفي اتباع السنة بركة موافقة الشرع ورضا الرب سبحانه وتعالى ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وترغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. في كتابه ابن قدامة رحمه الله ذم الموسوسين صفحة 41، هذا بعض من آثار السنة على أصحابها. فابن قدامة يقول: في اتباع السنة بركة موافقة الشرع، رضا الرب سبحانه وتعالى، رفع الدرجات، راحة القلب، دعة البدن، ترغيم الشيطان، سلوك الصراط المستقيم. هذه بعض آثار السنة على أصحابها. أما آثار البدعة على أصحابها فإن للبدع آثارا خطيرة وعواقب وخيمة وأضرارا مهلكة. من هذه الآثار: البدع بريد الكفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس، ومن الناس إلا أولئك، ومن الناس إلا أولئك. رواه البخاري في صحيحه 7319. فالبدعة بريد الكفر. أيضا من آثار البدعة على صاحبها القول على الله بغير علم، ذلك بالعمل بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، بالتأويل ورد النصوص وتحريف النصوص للكتاب والسنة، فهذا فيه القول على الله بغير علم. من آثار البدع على أصحابها بغضهم للسنة، بغضهم لأهل السنة أيضا. قال الإمام إسماعيل الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة أهل السنة أصحاب الحديث صفحة 299، قال: وعلامات أهل البدع ظاهرة على أهلها بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم. إذن من آثار البدع على أصحابها بغضهم للسنة وبغضهم لأهل السنة. من آثار البدع على أصحابها رد عمل المبتدع لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم في صحيحه وغيره. من آثار البدعة على صاحبها سوء العاقبة، لأن صاحب البدعة يموت على معصية، يموت على بدعة إذا لم يتب منها. قال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ذكر ذلك البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة في المجلد الأول صفحة 216. قال سفيان الثوري رحمه الله الإمام: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، فهذا من آثار البدعة على أصحابها. أيضا من الآثار انعكاس فهم المبتدع، فيرى الحسنة سيئة والسيئة حسنة، يرى السنة بدعة ويرى البدعة سنة، فينعكس فهمه. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت سنة. رواه ابن وضاح في صفحة 124. أيضا عدم قبول شهادة المبتدع لأنه فاسق، بل تجوز غيبته لتحذير الأمة من بدعته. أصحاب البدع معرضون للفتن والعذاب، قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. المبتدع يحمل إثمه وإثم من تبعه لأنه يدعو إلى ضلاله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. رواه مسلم في صحيحه. بل أن عمل المبتدع ينفر عن الإسلام، فإذا عمل بخرافات بدعته سبب ذلك سخرية الناس بالدين، وهذا من أخطر آثار البدعة، لأن الضرر هنا متعد. بعد استعراض بعض ما يتعلق بمفهوم السنة ومدحها ومنزلتها وحكمها وآثارها على أصحابها، كذلك علمنا مفهوم البدعة وذم البدعة ومنزلة البدعة وحكم البدعة وآثار هذه البدعة على أصحابها. علينا أن نتعلم السنة ونعمل بالسنة وندعو الناس إليها ونصبر على ذلك، كما علينا أن نحذر من البدعة ومن أهلها. علينا أن نهجر البدعة ونهجر أهل البدع وكتبهم ومجالسهم، وعلينا أن ننصحهم. علينا أن نتثبت في عباداتنا أنها على السنة وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن السنة هي الحياة، هي النور. لا شك أن صاحب السنة حي القلب. لماذا؟ لأنه انقاد لأمر الله عز وجل، لأنه متبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما صاحب البدعة فهو مظلم القلب، لأنه يعمل بغير دليل، بل يخالف النصوص من الكتاب والسنة. فمن أراد الله عز وجل السعادة له في الدنيا والآخرة أخرجه من ظلمات البدعة إلى نور السنة. من تمسك بالسنة ظاهرا وباطنا سلمه الله عز وجل من ظلمات البدعة. علينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعمة مطلقة، هي الحصن الحصين. من دخل هذا الحصن كان آمنا من الفتن والشرور والمحدثات ومن البدع. صاحب السنة حي القلب، لأنه على الصراط المستقيم يعتصم بالكتاب والسنة يتحاكم إليهما. علمنا أنه لا توجد في ديننا بدعة حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة. وهكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام، قول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا وكل بدعة ضلالة. قول مالك رحمه الله الإمام: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله. ما لم يكن يومئذ دينا، ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم دينا، فلا يكون بعد هذا دين، لا يكون يوما من الأيام هذا دينا من أمور الدين. فالابتداع في الدين خطره عظيم وآثاره عظيمة على أصحابها، أما السنة فآثارها عظيمة على أصحابها ووفيرة، وفيها البركة وفيها النجاة من الضلال والافتراق والأهواء. فيها السلامة من الحيرة والتناقض، من ألزم نفسه آداب السنة غمر الله قلبه بنور المعرفة، من ألزم نفسه بالسنة لزم تمام السلامة وجماع الكرامة في لزوم السنة تمام السلامة، من لزم السنة عصم ومن خالف السنة ندم. السنة من سلكها كان ذلك سببا لمحبة الله عز وجل، الملتزم بالسنة الداعي إلى السنة له من الأجور مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لأنه دعا إلى سنة حسنة، فمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه، نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. اللهم احفظ ولاة أمورنا ووفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.